شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع بصير. بدأنا الكلام في الأسبوع الماضي عن بعض الأحاديث التي تتحدث عن موضوع واحد، وهو موضوع طهورية الماء في حال ملاقاته النجاسة. بدأنا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فاخرجه ثلاثا وصححه اربعا. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه شرح الحاكم. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وفي معنى الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الأرض وفي الأرض لم ينجس، فأخرجه أربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وفي معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه الأحاديث كما ذكر في الأسبوع الماضي كلها تتحدث عن مسألة رئيسة، وهي طهورية الماء حال ملاقاة النجاسة فيها. وبدأنا في الكلام في تخريج هذه الأحاديث وبيان الحكم عليها، وعرفنا أن الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال المصنف فيه: أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. وعرفنا أن هذا الحديث يسمى حديث بن ذي بضاعة. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم في حديث بن ذي بضاعة، وهذا أخرجه خير أولاد الثلاثة. والثلاثة كما عرفنا كما هو اصطلاح المصنف أنهم أصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه، فهم أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه غير هؤلاء الشافعي رحمه الله والدارقطني والحاكم والبينة. وقال صححه أحمد، الإمام أحمد قال رحمه الله: حديث بن ذي بضاعة صحيح. وحسنه الترمذي قال: هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يروي حديث أبي سعيد في بن ذي بضاعة أحسن ممن روى أبو أسامة. والترمذي رحمه الله قال: وقد جود أبو أسامة، معناه أنه قال هذا إسناد جيد. وهذه لم نتحدث عنها في الأسبوع الماضي، ما أدري بما تركناها، لكن الجيد من الألفاظ العامة في الحكم على الحديث. فإذا قيل هذا إسناد جيد، هل يعني أنه صحيح اصطلاحا، أو هل يعني أنه حسن اصطلاحا؟ نحن نعلم أن درجات الحكم على الحديث بالتدريب صحيح حسن ضعيف موضوع. بعض أهل العلم قد يعبر بغير هذه التعبيرات للحكم على الحديث فيقول هذا إسناد جيد أو هذا إسناد قوي أو هذا إسناد مقبول أو هذا حديث مقبول أو إسناد جيد هذه أو حديث جيد. هذه كلمات أو أحكام يطلقها بعض أهل العلم إذا إما أن يكون مترددا هل هو صحيح أو حسن أو يكون فيه علة لكنها غير قابلة فلا يعبر بحسن لأنه مصطلح دقيق ولا يعبر بصحيح لأنه أيضا له شروط دقيقة فيعبر بجيد أو مقبول لأن دائرة في الحديث المقبول دائرة واسعة فضعها من الألفاظ وغيرها ومن هذه الألفاظ جيد. ولذلك قال هنا الترمذي وقد جود أبو أسامة هذا الحديث جود أبو أسامة يعني أتقنه من حيث اللغة بمعنى جوده أتقنه لكن من حيث من ناحية الاصطلاحية يعني في الحكم على الحديث أن هذا إسناد جيد. وإذا قيل إسناد جيد معنى أنه في دائرة المقبول يعني قد يكون حسن يبين أن المقبول فهو ضعيف ارتفع بشواهد ومتابعات أو هو صحيح أعلى درجات الصحة. هذا بالنسبة لهذا المصطلح. طبعا تحدثنا عن هذا الحديث وعرفنا أن الحكم النهائي على الحديث بأنه صحيح. كذلك الحديث الذي يليه حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال المصنف أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وعرض الكلام أيضا على الحكم على حديث أبي أمامة وعرضنا أن الزيادة هذه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه ضعيفة جدا يروج أحد الرواة في إسناد أبي أمامة وهو رشدين بن سعد قال عنه أهل العلم أنه متروك وعرفنا أن المتروك هو المتهم بالكذب والمتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون على الإسناد الذي ورد فيه أنه ضعيف جدا والمقصود بالضعيف جدا أو ما يرادفها شديد الضعف أنه لا يرتقي بالمتابعات ولا بالشواهد فلا ينفعه غيره ولا ينفعه غيره من الأسانيد الأخرى فلا ينفع غيره بحيث لو جاء معه مثله نفع ولا ينفعه غيره أيضا لو جاء غيره نفع هذا الإسناد فلذلك يعبرون عنه بأنه ضعيف جدا أو شديد الضعف. فهذا الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه عرفنا أنها ضعيفة جدا. أما الطرف الأول من أن الماء لا ينجسه شيء فهذه صحت من حديث أبي سعيد الخدري ومتابعاته وشواهده. والحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. قال المصنف أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم ثم حبان. وهذا أقلنا الكلام فيه في الأسبوع الماضي وعرفنا أن كلام أهل العلم كثير في هذا الحديث وأنه أعل بعدة علل. هذه العلل ملخصها أنه مضطرب في الإسناد وأنه مضطرب في المتن وأن القلة الموجودة إذا كان الماء قلتين أن قدر القلة مجهول لم يحدد تحديدا دقيقا. والعلة الرابعة أن هذا الحكم يهم كل شخص من المسلمين فلما لم يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر ولم يعلمه من التابعين من أصحاب ابن عمر إلا مجاهد فأين بقية التلاميذ ابن عمر رضي الله عنه عن الجميع. لكن كما أيضا انتصر لهذا الحديث عدد من أهل العلم ودفعوا هذه الاعتراضات فأبى بعده على اختلاط المتن بالسند بأن من قبيل تعدد الأسانيد وأن عددا من الأسانيد قد ثبتت بغض النظر عما هو مقيد فيه. أما الاختلاط بالمتن فهم صححوا الرواية الثابتة أو ما أثبتوه وهي رواية الثلثي، لأنه ورد أنه كل ورد ثلاث كلاب ورد أربعين كله، فالصحيح منها أنها كل ثلاثة. وجهالة قدر الكله قالوا أنها أمر معلوم وقددت كما سيأتي الكلام عنه. فالشاهد أن كثير من أهل العلم أو أن بعض أهل العلم في الحقيقة انتصروا لهذا الحديث وقالوا إنه حديث صحيح، ذكروا هذه العلل ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله النووي وغيره. هذا ملخص ما قيل في الاسانيد. اما في التقريب والحكم، اما الحديث الذي بعد حديث ابي هريره فهو رواه الشيطان البخاري ومسلم، وما رواه الشيطان فهو صحيح ولا اشكال فيه كما هو معنى. ناتي الى متون هذه الاحاديث وما فيها مما يحتاج إلى بيان، ثم نأخذ الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث كما ذكر قبل قليل يسمى حديث بنت بغاعة، وذلك أن هذا الحديث ورد لسبب. هذا الحديث ورد لسبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الخلاف والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قيل أنا توضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة أولا من حيث النطق بضاعة بضم الباء وبكسرها، يمكن أن تنطق بضاعة ويمكن أن تنطق بضاعة، لكن المشهور الضم، لكن المشهور الضم بئري بضاعة، ويمكن أن تنطق بضاعة، لكن قال أهل العلم أن المكتوب الضم. وقول الحيض أنه يطرح فيها الحيض جمع حيضة، والحيضة هي الفرقة التي تمسح بها المرأة قبل الحيض، الفرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض. ولحوم الكلاب معلومة، والنتن أو النتن النتن أو النتن النطق الصحيح النتن أو النتن، والمعنى هو الشيء الذي له رائحة كريهة من المخلفات أيا كان، الشيء الذي له رائحة كريهة من أي مخلفات، هذا يطلق عليه النتن بفتح النون وسكون التاء أو بكسر النون أو بكسر النون. ما مقدار بئر الرضاعة؟ ما مقدار بئر الرضاعة؟ يقول أبو داود رحمه الله صاحب السنن سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، يعني مسؤول عن بئر بضاعة عن عمقها، قلت أكثر ما يكون فيها الماء يصل فيها الماء إلى أين؟ قال إلى العالم. قال إلى العالم. قلت فإذا نقص يعني أعلى شيء يصل الماء في هذه البئر إلى العالم بالنسبة للرجل المعتدل. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال دون العورة. قال أبو داود قدرت مثل بضعه قدرت مثل بضاعه بردائي فبدته عليها ثم درعته فاذا عرضها سته ادوار عرض البدر سته ادوار وسالت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه قال لا ورايت فيها ماء متغيرا له مرة أخرى. يقول أبو داود رحمه الله سمعت قتيبة ابن سعيد يقول سألت قيم بئر مضاعف عن عرضها قال أكثر ما يكون فيها الماء قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العام يعني إذا زاد إلى العام قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود يعني الآن انتقل الكلام من قتيبة بن سعيد إلى أبي داود رحمه الله قد قدرت بئر مضاعة لدابي ومددته ثم درعته فإذا عرضها ستة أذرع ستة أذرع كم يجي من مدن تقريبا تقريب ثلاثة أمتار وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه بحيث يكون هذا المقياس الذي قسته غير صحيح قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون قال في الحديث في السبب يرقى فيها الخيار ولكم الخيار والنهر هنا يرد سؤال او اعتراف هل كان يلقون الأوساخ في الآبار وهنا نص على أن يلقى فيها الحيط ولحوم الكلاب والنجد ويكون ليسألون الرسول صلى الله عليه وسلم من المعلوم المقرر شرعا أن دين الإسلام دين طهر النظافة وأنه لا يجوز توسيخ الماء إلا لحاجة ولا يجوز العدد فيه من غير سبب فكيف يأتون هؤلاء ويقولون هذه البئر يلقى فيها الخير ولحوم الكلاب والنجم ثم أن هؤلاء الممكن هم الصحابة رضي الله عنهم ماذا جواب هذا ما حل هذا الإشكال كيف هؤلاء يلقون هذه الأوساخ بهذه البئر ومع ذلك يسألون عنها هل يتوضؤون منها أو لا الجواب عن هذا الإشكال أن هذه الأوساخ يأتي بها السيل فهي في مكان منحدر فهذه الأوساخ لا يلقونها هم بأيديهم وإنما إذا جرى السيل فيأتي إلى هذه البئر ومن المعلوم عادة أن الآبار في مقابل الأرض تتفر في مقابل الأرض وهي مكان تجمع المياه فلذلك كان السيل يأتي بهذه الأوساخ فيلقيها في هذه البئر فهذا هو حل الإشكال وإلا كما سيأتينا أن دين الإسلام دين النظافة والطهر والنزاهة واحترم هذا المبدأ احتراما كبيرا ولم يكن هناك مبدأ من المبادئ أيا كانت يضاهي دين الله سبحانه وتعالى في الطهارة والنزاهة إذن حل الإشكال يكون بمعرفة أن هذه البئر كانت في منحدر من الأرض فيأتي السيل و إذا جرى فيحمل معه هذه الأوساخ البئر والنتن ولحوم الكلاب وغيره وإلا فلا يعقل لشخص عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن صحابي أن يعمل مثل هذه الأعمال قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء فطهور النتن طبعا هو الأوساخ كما عرفنا سابقا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد عرفنا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقال في الحديث الذي بعده أو الذي بعده إن إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة هذه ما تسمى بالجرة، القلة هي التي تسمى بالجرة. يقول ابن محمد بن الغار بعرف العامة عندنا سابقا كانت تسمى الجرة، يعني أكبر من القربة، أكبر من القربة، فتحمل شيء كثير من الماء. ما مقدار هذه القلة؟ ما مقدار هذه القلة؟ اختلف أهل العلم اختلاف كثير وطويل فيها، لكن أغلبهم على أن القلة المراد بها خلال هجر، وهجر قرية قرب المدينة وليست هجر الأحساء. هجر هنا هي قرية قرب المدينة اشتهرت بعمل هذه الأشياء، فقيل خلال هجر، وليس المقصود بما اشتهرت به هجر وهي مدينة الأحساء. فهجر هنا قرية من قرى المدينة اشتهرت بهذه القلال، فقيل المراد بقلتين هنا القلة من قلال هجر. والقلة أو القلتان جميعا تعادل 5 قرب من القرب المتوسطة تقريبا، 5 قرب. والقربة معلومة، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، لكن المعتاد عرفا أنها القربة المتوسطة. وبعض أهل العلم المعاصرين يعادل القلة الواحدة بمئة كيلو كيلوين، يعادل القلة الواحدة لما عمل متوسط القرب، فعادل القلة الواحدة بمئة كيلو وكيلوين، يعني القلتين تعادل ما يزن من المياه 204 كيلو غرام. فإذا تقريبا تعادل القلة 200 كيلو، القلتين لما قال إذا كان الماء قلتين تعادل في الميزان المعاصر الكيلو جرام الآن تعادل 204 كيلو غرامات. قد لم يحمل الخبث، يعني لا يضره الخبث، وفسر بالرواية الأخرى أي لم ينجس. في الرواية الأخرى قال لم ينجس. فإذا كان على المفهوم من هذا الحديث الماء أكثر من قلتين فلا ينجس، يعني إذا كان الماء الموجود في هذه البركة أو في هذا البرميل أو في هذا التانكي أو نحوه يبلغ أكثر من 204 كيلو غرامات فلا تضره النجاسة إذا لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته، كما سيأتي تفسيره الآن إن شاء الله. في الحديث الذي يليه نلاحظ لمع الكتاب، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. ثم قال وللبخاري لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. سريع المؤلف هنا رحمه الله يظهر أن هذه الروايات حديث واحد، تعددت روايات، لكن عند التأمل يظهر أنهما حديثان وليس حديثا واحدا. سريع المؤلف رحمه الله لما قال وللبخاري ولمسلم، هذه الصيغة يعتادها أهل العلم لما يكون الحديث واحد لكن اختلفت روايته. هذا هو سائد عند أهل العلم في سنين. وهنا المصنف مشى على أن هذا الحديث فقال في الأول وعن أبي هريرة قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جند أخرجه مسلم. ثم قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فصليع المهلف يظهر على أنه حديث واحد، لكن عند التأمل يظهر أنهما حديثان وليس حديثا واحدا. لماذا؟ هنا لما نتأمل في الحديث الأول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فهو نهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنوب. كيف هذا النهي؟ يعني لا يأتي للماء الراكد وهو جنوب ويغرس. طيب الحديث الآخر قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث الأول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني نهي عن الغسل في الماء هذا الراكد وهو جنوب. لكن الحديث الثاني نهي عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل من هذا الماء الذي بال فيه ثم يغتسل في الماء الذي بال فيه. فإذن هنا مسألتان مختلفتان، هنا مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى نهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جهد، يعني لا يأتي للماء الدائم الراكب ويغتسل فيه ينغمس فيه. والرواية الأخرى أو الحديث الآخر قال لا يبولن، فنهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم لما ينتهي من بوله يأتي ويغتسل فيه فهو قد تنجس بهذا البول. فهنا مسألتان مختلفتان. صنيع المؤلف رحمه الله يغلب أو جرى على أنهما حديث واحد بناء على ما اعتادوا عليه من أنهم إذا عقبوا رواية على رواية كأنها حديث لكن باختلاف الرواية. وهذا الصنيع يظهر أنه عند التأمل لا يمشي هنا فيكون حديثان، فيكون هذان الحديثان حديثان وليس حديثا واحدا. المسألة الرئيسية في هذه الأحاديث كلها حول مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا لا يستغني عنها أي مسلم على وجه الأرض، وهو قرورية الماء. فالأصل في الماء الذي نزل من السماء أو الذي يجري في الأنهار أو يستخرج من الآبار أو ماء البحار، الأصل فيه أنه طهور. ولما عبر بأنه طهور يعني طاهر لنفسه ومطهر لغيره، هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا الماء يجري عليه متغيرات، هذا الماء يجري عليه متغيرات، إما أن يتغير أو يلاقي أشياء، بدل كلمة متغيرات يلاقي أشياء، إما أن تكون هذه الأشياء طاهرة تأتي مثلا بعامة أو تكون هذه الأشياء نجسة، فإذا لاقته هذه الأشياء هل يتغير الحكم من الضرورية بحيث لا يكون طاهرا في نفسه أو لا يطهر غيره؟ مرة أخرى نتصور المسألة، الأصل بالمياه سواء كانت مياه البحار أو المياه النازلة من السماء مياه الأمطار أو المياه الجارية في الأنهار أو مياه الآبار أو نحوها، هذه كلها الأصل فيها أنها طهور، بمعنى تطهر طاهرة لنفسها ومطهرة لغيرها، تضع الحدث وتزيل النجاسة. وهذه المياه تلاقي أشياء، فهل سواء كانت هذه الأشياء طاهرة إذا لاقتها هذه المياه أو غير طاهرة نجسة، فهل يتغير الحكم عند تلاقاة هذه الأشياء بالماء الطهور؟ هنا فيه تفصيل، فإما أن يلاقي أشياء طاهرة مثل الأكل، يعني لو معنى الآن قبل فيه ماء، هذا الماء حكمنا عليه بأنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإذا وضع في هذا الأكل قرع ثم طبخ وتغير، فهل نقول هذا الماء ولا نقول مرقة قرع؟ بلا شك أنه لما لاقته هذه المادة تغير. عندنا بريد فيه ماء وضعنا فيه شاهي ورق شاهي وطبخناه، أما طبخناه وتغير، هل نقول هذا ماء ولا نقول هذا شاهي؟ نقول شاهي. طيب عندنا ماء وضعنا فيه مادة حبر وتغير صار أزرق أو أسود، فهل نقول هذا ماء ولا نقول هذا حبر؟ نقول هذا حبر. فعندما لاقى هذه الأشياء الطاهرة انتقل المسمى من الماء إلى ما لاقاه من هذا الشيء وغلب عليه. هل يتغير الحكم هنا؟ نعم، يتغير الحكم من كونه طهورا بمعنى انه يرفع الحدث ويزيل النجاسه الى كونه طاهر، الى كونه طاهر لما لاقى هذه الاشياء الطاهره او اي ماده طاهره بقي طاهر. ما معنى كونه طاهرا؟ معنى كونه طاهر انه في نفسه طاهر، لكن لا يرفع الحدث، لا يتوضا به، لا يغتسل منه، ولا يزيل النجاسه الواقع على الفرش او الواقع على الناس، فهو بقي في نفسه طاهرا لكنه لا يطهر غيره. فهذه الماده التي لاقت الماء حينئذ غيرت الحكم من الطهوريه الى بقاء حكم الطهوريه لنفسه فقط، فعبر عنه بأنه طاهر. فمعنى طاهر أنه طاهر في نفسه، لا يتعدى أو لا تتعدى هذه الطهورية لغيره. فانتقل الاسم من كونه ماء إلى مسمى المادة التي لاقته. إذا تغير بها، إذا تغير بها، لكن لو جئنا لدفع الآن كبيرة ووضعنا فيها كوب شاي كامل، هل يتغير هذا الماء؟ ولا جينا لنهر ووضعنا فيه شحنة حبل، هل يتغير؟ لا، فإذا هذه الطهورية لا تسلب. فالمقصود حينئذ إذا غيرته هذه المادة، أما إذا لم تغيره هذه المادة أو كانت من أصله، ما معنى كانت من أصله؟ كانت من أصل مثل الجرار الآن يأتي فيها نوع من ما يسمى بالطحالة، ولا لا؟ يسمونه العامة ما هو؟ الشرب. طيب قد يغير لما يغير، تأخذ الماء الطاسة تجد الماء صافي اللون ولا متغير؟ متغير، يعني أحيانا يتغير، فهل هذا طهور أو طاهر؟ هل بقي على طهورية أو انتقل من الطهورية إلى كونه طاهر في نفسه فقط؟ بقي طهورا، لماذا؟ لأن المادة هنا أصلية فيه، مثل الشجر الآن في ماء البحر أو بعض البحار، من حين ترى والقاع قريب ترى في أشجار وقد تغير الماء القريب منها، هل نقول لا تتوضا من الماء القريب منها من الماء العذب؟ إذن الحكم لا يتغير هنا إلا إذا تغير وصف المال بالمادة التي لا قلبه. أما إن كان كثيرا ولم يتغير أو كان في المادة من أصله فلا يتغير الحكم حينئذ. إذا نعود لأصل المسألة من أجل ننقل للتفصيل الآخر. الأصل في المياه أنها طهور بمعنى طاهرة في نفسها وطاهرة في غيرها، سواء مياه الأمطار يعني بحار مياه الآبار ونحوها. هذا الماء طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، وكونه مطهرا لغيره يعني يرفع الحدث يتوضا به ويغتسل منه للجنابه للجمعه لغيره. هل هذه المياه تلاقي أشياء؟ هل الأشياء التي تلاقي المياه لا تكون إما أن تكون في أصلها طاهرة أو تكون نجسة؟ فإذا قابل الماء الأشياء الطاهرة والتقى بها هل يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ نقول لا يكون. إما إذا لاقى الأشياء الطاهرة هذه تغير هذا اللون أو الريم أو الطعم، بمعنى كونه كان قليلا هذه العلامة التغير، فغلب مثلا اسم هذا الماء إلى كون الشاي أو كون الكبد مثلا، فإذا غلب عليه أو تغير فحينئذ يبقى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ما معنى طاهر في نفسه؟ طاهر في نفسه يعني لو وقع على الفرشة هنا هل يصلي على الفرشة أو لا يصلي عليها؟ لو معنى إبريق شاهي في رمضان آخر الليل وجاء أحد الشباب فطاح منه إبريق وانكب على هذه الفرشة، هل يصلي عليها أو لا؟ يعني هل تجوز الصلاة عليها أو لا؟ نعم يجوز الصلاة عليها، لأن هذا الذي انكب على هذا الفراش هو طاهر بمعنى أنه غير نجس. لكن هل يطهر غيره؟ هل يرفع الحدث من توضأ؟ لا. هل يزيل النجاسة؟ يعني لو كان على هذا الثوب نجاسة جاء طفل صغير مع أمه فيها في صلاة التراويح ونجس هذا الفراش، هل هو ما معنى ما الآن معنى دليل الشاهي لغسل في هذه النجاسة؟ لا، فلا يطهر غيره. إذن إذا لاقى الماء الطهور شيئا طاهرا وتغير به فيتغير الحكم من القهورية إلى كونه طاهرا في نفسه. أما إذا كان كثيرا ولم يتغير أو كان هذا الملاقي من أصله مثل ما مثلنا في الذي يأتي في بعض البرق أحيانا مثل الشرب أو يأتي في بحار بعض الأشجار التي تنبت في قاع البحر وقد يتغير معها أحيانا لون الماء، فهذه لا تغير الحكم من كونه طهورا يطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذا غلب عليه فلا يغلب، أما إذا لم يغلب فلا يغلب. يعني إذا كان يزيل النجاسة بحكم الماء الذي فيه، لكن الصابون أو المواد المنظفة فيه تزيل النجاسة الغصب يعني لا تزيل النجاسة الحكمية. واضح؟ يعني لو أخذنا الآن مادة الصابون فقط وتركناها هل تزيل النجاسة بمعنى أصبح هذا الفراش طاهر أو لا بد من الماء؟ لا بد منه، لكنه لا يغير الحكم، لا يغير الحكم بحكم انه ماده منظمه، ماده منظمه. هذا لماذا لم توصل اذا كان لا يوجد الا من، وهذا يقول في بعض اهل العلم ولا تريد يعني سياتينا ما يتعلق بالنجاسه، يعني هذا الأمر قد يكون واضح، لكن الآن مثل مياه المجاري الآن أولى في حكمها إذا غيرتها غيرها السبب أو غيرها الأرض غير الماء فهل تتغير أو لا أو غيرها الشمس؟ هذا كلام كلام أهل العلم فيه كثير. الأحوط اجتنابه في رفع الحدث للظروف وللرسل. فإذا وجد الإنسان غيره فيتوضا يعني لا يتوضا منه، أما إذا كان ولا بد منه فيتوضا منه والحمد لله. نترك ما ينافي النجاسة إلى أن ندخل في الماء الذي نافته النجاسة. من هذا إذا لاقى شيئا طاهرا. القسم الثاني أن يلاقي شيء نجس. الماء إذا لاقى شيء نجس وحال بلقاء الماء بشيء نجس أو لقاء شيء نجس له أحوال، له أحوال. إما أن يكون هذا الماء، أن تكون هذه النجاسة غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، أن تكون هذه النجاسة غيرت هذا الماء، وهذا التغير في اللون أو الطعم أو الريح برائحته، فهذا ما حكمه؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا لاقت النجاسة الماء وتغير فيها الماء والتغير في اللون أو الطعم أو الرائحة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فإذا غيرته هذا داخل عند أهل العلم أو بين أهل العلم لأنه نجس، لأن هذا الماء نجس سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، ما دام تغير اللون تغير الطعم تغيرت الرائحة فالماء حينئذ يصبح نجسا. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وهذا في نص الحديث الذي قيل إنه ضعيف جدا. طيب ما أخذ هذا الحكم إذا تغير لونه وطعمه وتوضيحه؟ وأنتم قلتم أن هذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة حديث من أبي أمامة بأنه ضعيف جدا، والحديث الضعيف جدا لا يستدل به ولا يقوى على الاستدلال. فإذا من أين أخذنا أو ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل هو إجماع أهل العلم على ذلك. الدليل هو إجماع أهل العلم على ذلك، ونحن نعلم أن الأدلة المتفق عليها يعني التي يستدل بها على أفعال المكلفين في الشرع أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع دليل مستقل بذاته، فهو حينئذ استدل به أهل العلم هنا على أن الماء إذا لاقته نجاسة وتغير لونه أو طعمه أو رائحته فيصبح نجسا بإجماع أهل العلم ولا خلاف في بين أهل العلم. القسم الثاني إذا لم يتغير لونه وكان كثيرا. الحالة الثانية هذا الماء الذي لا نقه نجاسة ولم يتغير لونه وكان كثيرا، وكان كثيرا ولم تغير لونه عن النجاسة ولا طعمه ولا رائحته، فما حكمه حينئذ؟ أنه يبقى على طهوريته، أنه يبقى على طهوريته ما دام توقف شرعا أنه كثير ولم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة، فهذا يبقى على طهوريته بإجماع أيضا ولا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا الماء إذا لاقته نجاسة له حالان، الحالة الأولى إذا كان كثيرا أو قليلا وتغير اللون أو الطعم أو الرائحة فهذا نجس، وتغير بنجاسة فهذا نجس بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية إذا كان كثيرا، إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة فحينئذ يبقى على طهورية ما دام توفر فيه شرطان، وهذا أيضا داخل في الإجماع. الحالة الثالثة إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا ولم يتغير بهذه النجاسة، إذا كان الماء قليلا ولم يتغير بهذه النجاسة، لم يتغير اللون ولم يتغير الطعم ولم يتغير الرائحة، فما الحكم حينئذ؟ الحالة الثالثة أن يكون الماء قليلا، أن يكون الماء قليلا ولم يتغير في الوقت نفسه لا فرق نجاسة ولم يتغير، عندنا نية ماء اثنين بإجماع قليلة أو كثيرة، قليل الماء فيها قليل، لا قد هذا الماء نجاسة، لكن هذه النجاسة لم تغير لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فهل يكون هذا الماء طهورا يبقى على طهوريته أو يكون نجسا بحكم ملاقاة النجاسة؟ هذا ما اختلف فيه أهل العلم اختلافا قويا، هذا ما اختلف فيه أهل العلم اختلافا قويا. من أهل العلم من قال أن الماء إذا طالبته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة سواء كان قليل أو كثير فيبقى طهور، فالعلة عندهم حينئذ هو التغير، ما دام لم يتغير قليل أو كثير فحينئذ ما دام أنه لم يتغير فيبقى على طهوريته، وهذا القول هو قول المالكية والظاهرية ورواية عند الحنابلة، وهو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع. الطعام النوع ليست يعني ليست إشكال حتى لا تلحظ من الحس، ما حد يقول لك إشكال أو إشكال. الغنم هذه لا إشكال في طهارتها، النار يعني أنها طاهرة، أما إذا يعني مثل الإبل فأبوابها لا شك أنها يبسة. نأتي هذه هي مسألتنا، هي المسألة التي نتحدث عنها، الماء قليل أو كثير؟ إذا كان كثير تغير أو لا تغير؟ إذا لم يتغير فهو طاهر. الخلق معنا لنا علينا لما نشوف مثلا نشرب تغير أو لا، هذه المسألة التي سبقت ما دام كثير ولم يتغير فهو طاهر ولا إشكال فيها. مرجع المسألة إذا غارت الماء النجاسة وكان الماء قليلا هذا، وسواء تغير أو لم يتغير، إذا محل المسألة كون الماء قليلا، كون الماء قليلا هذا ما اختلف فيه أهل العلم اختلاف قوي. القول الأول على أنه طهور، على أن هذا الماء طهور، والعلة عند هؤلاء هي التغير، العلة عندهم هي التغير، وهذا ما ذهب إليه المالكية والظاهرية ورواية القول الثاني قالوا أنه إذا كان الماء واحد قليلا، الماء الذي طرفته النجاسة كان قليلا، غير لونه أرباحه أو رائحته أو لم تغيره أو لم تغيره ما دام أنه قليل وخالفته نجاسة فهو ماذا؟ نجس. فهو نجس. فإذا المعتمد عند هؤلاء ما هو؟ قلة الماء. الأولون المعتمد عندهم هو التغير سواء كان قليل أو كثير. الأهل القول الآخر المعتمد عندهم قلة الماء سواء تغير أو لم يتغير ما دام أنه خالفته نجاسة. الماء الذي خالفته نجاسة وهو قليل عند أهل القول الثاني وهم جمهور أهل العلم مذهب الشافعية والأحناف والرواية المشهورة عند الحنابلة قالوا إذا كان قليلا وخالفته نجاسة تغير له أو لم يتغير، تغير طعمه أو لم يتغير، تغيرت رائحته أو لم تتغير فهذا نجس. فالأول نظر إلى التغير والآخر نظر إلى القلة إلى القلة. نأتي بأصحاب القول الأول ما دليلهم؟ قالوا أصل الحديث الذي تدرسونه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب كيف أخرجتم التغير إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو رائحته؟ قالوا إنكم أخرجتموها بالإجماع، أخرجنا المتغير سواء كان كثيرا أو قليلا بالإجماع. فنحن نأخذ بهذا الحديث ولا نأخذ بالأحاديث الأخرى. نقول لهم ماذا تصنعون في الحديث الآخر إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث؟ معنى أن الكلب إذا كان أقل من كلتين فهو ينجس إذا لقاه خبث، فهو ينجس إذا لقاه خبث. قالوا نحن لا نقر هذا الحديث سندا ولا متنا، لا نقر هذا الحديث سندا ولا متنا. فسنده كما درسته الأسبوع الماضي بأنه مضطرب، والمضطرب يبقى ضعيف، ولا يقره من حيث المتن كما عرفنا باضطراب المتن فيه بأنه مرة قولونه كلتين ومرة قولونه كلة ومرة قولونه ثلاثة مرة أمر كل. ثم إنكم لم تتفقوا على مقدار الكلة، لم تتفقوا على مقدار الكلة، فلا كله اضطراب، فلا نأخذ بهذا الحديث ونقلب عليه الحديث الذي لا إشكال فيه وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، والحديث الأخرى أن الرسول نهى عن البول بالماء الراكد الذي لا يجري، قال ولد مسألة أخرى لا تدخل معنا في مسألتنا الماء إذا خالفته نجاسة وهو قليل. وهذا الحديث نهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، فهو بول الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فهي مسألة أخرى ولو جعلتموها فالمعتمد عندنا التغير بناء على حمل الحديث الأول. هذا حال القول الأول. طيب نأتي لأصحاب القول الثاني وهم جمهور أهل العلم. ما رأيكم فيما قاله الأول؟ قالوا رأينا أن كلامه صحيح ولكننا نحن نصحح حديث الكلة، خصص بحديث الكلتين، خصص بحديث الكلتين. فذاك باب على أمنية، باب على أمنية. نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الكلتين حديث نأخذ منه فهو يخصص هذا الحديث. ومعنى يخصصه يعني يأخذ جزءا من أحكامه فينطبق عليه لكن لا ينطبق على عموم الأحكام. الجهاد والانتصار. طيب هل هو يجوز نفي اليه؟ قلت ان الماء اذا كان قليلا وخالفته نجاسه فهو سواء تغير او لم يتغير فهو نجس. طيب ما مقدار القليل والكثير؟ ما مقدار القليل والكثير بحيث نعرف ان هذا القليل اذا خالفته نجاسه تغير او لم يتغير نعرف انه نجس، وهذا كثير اذا لم يتغير معناه انه طهر. اختلف القائلون بمقدار القليل والكثير، اختلفوا على اقوال. اشهر هذه الاقوال لماذا؟ في مقدار القليل والكثير. منهم من قال وهو رأي الأحناف المشهور أنه إذا حرك آدمي الطرف هذا الماء بيده يتحرك الطرف الآخر. مقدار القليل إذا حرك آدمي يده في هذا الماء يتحرك الطرف الآخر من الماء، فإذا تحرك الطرف الآخر من الماء حينئذ عرفنا أن هذا الماء قليل. هذا الماء قليل. أما إذا لم يتحرك الطرف الآخر فمعناه أن الماء كثير. هذا الحد الذي حده الأحكام رحمه الله. وحد آخر قال به بعض أئمة الأحناف وهو الإمام محمد بن الحسن قال إن الماء القليل هو ما يبلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع. يبلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع عرضا في عرضه وطوله. فإذا كان يبلغ هذا المقدار فحينئذ نقول إنه أو قال ما دونه فهو قليل وما كان أكثر منه فهو كبير. القول الثالث وهو قول الشافعية والحنابلة أغلبي أخذوا بالنص ما دام أن الماء قلتان فقلتان فأكثر كثير وأقل من قلتين فهو قليل. فالضابط لمقدار الكثرة الوقتية هو كونه قلتين، فقلتان فأكثر كثير. ما هو أقل من قلتين فهو قليل. هؤلاء استندوا إلى النص السابق وهو حديث القلتين. طيب ما مقدار القلتين؟ اختلفوا فيها اختلاف طويل وعليم، لكن جمهور كاتبة جمهور بما ذكر قبل قليل أن الكل هنا هي المقصود بها قلال الهجر، وقلال الهجر قبلت قرب المدينة وهي التي جعلوها الوكيات، والكلتان تعادل خمس ذرع تقريبا، وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين بأن الكلتين تبلغ 204 كيلو جرام. طيب نحن نخلص بماذا؟ النتيجة بعد هذا العرض للماء الذي خالفته النجاسة نعمل بماذا؟ طبعا أهل العلم كل يعمل بما ترجح لديه، لكن عامة الناس الذي يقال لهم إن كان لديه تفاعل في المياه يعني لديه ماء لاقته نجاسة وهو قليل ولم يتغير وعنده ماء آخر فيقال توضأ بالماء الآخر، فإذا يقال الأحوط اجتناب الماء الذي لاقته نجاسة، اجتناب الماء الذي لاقته نجاسة إذا كان قليلا ولم يتغير، إذا كان قليلا ولم يتغير. أما إذا تغير كان قليل أو كثير فهو نجس لا إشكال فيه كما لكن إذا كان الماء قليلا ولم يتغير فالأحوط أن يقال يشكل هذا إلى غيره. الذي يخلص إليه أنه لا إشكال في أن الأحوط هو أن يبتعد المسلم عن الماء الذي لاحظه نجاسة وهو قليل سواء تغير أو لم يتغير. لكن في حال أن يقول ما عندي غيره ما عندي غير هذا الماء فهل نأخذ الرأي الأول أو الثاني؟ لا شك أن القاعدة العامة أو القواعد العامة في الشريعة تجعلنا نأخذ الرأي الأول أولا جهة التوجيه بأن القول الأول لا غبار عليه لا اعتراض عليه هذا واحد. يعني بالعبارات التقنية عند أهل الترجيح لا احتمال فيه الماء قرر لا يجسر شيء ما يكون احتمال يكون كذا واحتمال يكون كذا هذا واحد. أما الاستدلال للرأي الثاني فهو محل احتمال ولا هو محل احتمال؟ محل احتمال فهو حين ضرب أمام الأمر الذي لا احتمال فيه. فالشيء إذا كان على مسار واضح فهذا غير قابل للاحتمال ومثله في الاستدلال القول الأول واضح الماء طهور لا ينجسه شيء والإجماع قال ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فإذا هذا قول واضح والاستدلال فيه مسار واضح لا عليه أي اعتراض. لكن القول الثاني متعارض للاحتمال والقاعدة ما تفرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قاعدة عامة ما تفرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا مرجح يجعلنا مرجح الرأي الأول في حال أن الإنسان لديه عدة خيارات. لا لما في الإنسان يقول هذا الماء أنا ما أعرفه أنا ما رأيت أتوضأ إلا بهذا هذا طهور ولا طاهر طهور ولا نجس نقول لا لا تتوضأ منه خذ الأحوط في الدين توضأ من المنفى. لكن في حال ما يكون له أمانا نقول لا نوجه في الطهر الأول وتوضأ منه والقلب مطمئن بذلك. الاحتمال أو الاستدلال الثاني أو الجنس الثاني القواعد الشرعية العامة أن الدين يسر أن الدين يسر والقاعدة الشرعية تقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. القاعدة الشرعية تقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. مثال سريع على ذلك المريض الآن يقول هل أصلي جالس؟ نقول والله إذا كنت تستطيع تصلي قائم لا تصلي جالس. يا والله أستطيع الصعوبة شيء من الصعوبة شيء من التكليف نقول لا تصلي قائم. إذا الأمر اتسع قال والله ما أستطيع إذا قرأت الفاتحة ما تملها إلا ندائم وأصلي. فإذا ضاق الأمر الآن على القيام لما ضاق الأمر اتسع نقول اجلس الأمر واسع أنت قل لي ما معنى لما جاء بعد أسبوع قال والله خطير لو أردت الخمس دقائق ما عندي إلا نقول إذا اتسع الأمر ضاق حكما فقم. هذه قاعدة شرعية مهمة في العبادات جدا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. يعني إذا ضاق الشيء أمامك اتسع الحكم الشرعي والحمد لله وإذا ضاق وإذا اتسع الأمر أمامك وآخر الحكم الشرعي وهذا من الذي يقول هذا ما عندي إلا ما والله لا قد نجاسة لكني لا لم يتغير لا النور ولا الطعام ولا الريح لكن بالمدخلي كاتب المدخلي نقول توضا به ولا تتيمم توضا به ولا تتيمم لان هذا عليه دليل قائم ولا يوجد غيره فحينئذ يؤخذ بالراي الاول والحمد لله على التيسير باقي معنا جمله من المسائل المتعلقه في حديث ابي هريره لا يغتسل احدكم في الماء الزائد وهو